بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وسيلة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. تحدثت أن الله سبحانه وتعالى قد قسم مراحل الإنسان في مسيرته إلى رحلات. كانت الرحلة الأولى هي رحلة المادة، التكوين الجسدي. الرحلة الثانية هي رحلة النشأة الأخرى، ثم أنشأناه خلقا آخر، وهي رحلة الحياة الدنيا التي نحن فيها. الرحلة الثالثة هي رحلة الإمادة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. والرحلة الرابعة هي رحلة البعث. في الرحلة الثانية وهي رحلة الحياة الدنيا يقسم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مسيرة الإنسان وحياة الإنسان بالتدريج. اعلموا أن الحياة الدنيا، ملخص عن حياة الدنيا، ما هي الحياة الدنيا في مسيرة الإنسان؟ لعب. يفسر ثلة من العلماء أن المراد من اللعب مرحلة الطفولة، لأن الطفل يحتاج في هذه المرحلة إلى اللعب كحاجته إلى العاطفة وإلى الغذاء وإلى الشراب. الطفل في بداية أمره يهمه بشكل أساس اللعب، ثم يكبر يصبح من الناشئة. في مرحلة الناشئة يهم الناشئ اللهو، من هنا قال اعلم أن الحياة الدنيا لعب ولهو. ثم يصبح الإنسان شابا، وحينما يصبح شابا يهمه الزينة، تصفيف الشعر، العطر، الثياب الأنيقة. لذلك يقول الله تعالى اعلم أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ويكبر الإنسان ويخرج من مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة، حينئذ يتفاخر. إذا كان عنده أموال يتفاخر بأمواله، عنده شباب يتفاخر بأولاده. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بس هاي المراحل التي يعرضها القرآن الكريم في كلمات قليلة، إذا راقبنا عمرنا بعملية وجدانية نجد أنها تمر بشكل سريع. القرآن الكريم يمثل لها، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، مطر نزل فعل فعله في الأرض، أخرجت الأرض النبات. بيطلع الواحد بالنبات بسرعة بصير أخضر، بس فجأة ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما بشكل سريع جدا. هذه الأمور تمر بشكل سريع، وحياة الإنسان تمر بشكل سريع. سئل النبي نوح سلام الله تعالى عليه، الذي ذكر القرآن من عمره 1000 عام إلا 950 عام، قيل إنها سنوات التبليغ. البعض يقول بأن عمر نوح 2500 سنة. قيل له يا نوح يا أبا البشر يا طويل العمر كيف وجدت الدنيا؟ فأجاب إني وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. مع أن عمره كان ممتدا وطويلا، سلام الله تعالى على أمير المؤمنين عليه السلام حينما كان يقول ما أسرع الساعات في اليوم وأسرع الأيام في الشهر وأسرع الشهور في السنة وأسرع السنين في العمر. يفكر قديش عمره وكيف انقضى هذا العمر ليلاحظ السرعة. ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام شعر يقسم حياة الإنسان فيه: لو عاش الفتى 60 عاما كيف يقضيها؟ فنصف العمر تمحقه الليالي، 30 سنة نايم، ونصف النصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا عن شماله. يعني 15 راحوا باللهو، وباقي العمر أسقام وشيب وهم بارتحال وانتقال. هذا التقسيم إذا واحد لاحظ عمره كيف يمضي، وعلى حين غفلة تأتي ساعة الموت. في هذه الساعة ورد أن الإنسان حينما يتفاجأ بملك الموت وهو قادم يقبض روحه يتمنى لو أن الدنيا كانت له، لأعطى كل الدنيا مقابل أن يضمه ملك الموت ساعة. قديش هذا الواحد ضايع ساعات؟ ساعة بس ليتدارك فيها ما فرط، يحاول مع ملك الموت مهلني يوما يجيبه قد ضيعت الأيام، مهلني ساعة يجيبه قد ضيعت الساعات. حينها يعرف الإنسان الحقيقة التي طالما هرب منها والآن هو يواجهها، يعرف الحقيقة التي طالما حاول أن يعيش على أنها ليست بحقيقة. من هنا حينما تحدث القرآن الكريم عن الرحلة الثالثة صاغها بصياغة تأكيد: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ما قال ثم تموتون، هذا القرآن في بلاغة كان فيه اختصر ثم تموتون، ولكنه صاغ بجملة اسمية استعمل فيها التوكيد. ثم إنكم، إن حرف مشابه للفعل للتوكيد، بعد ذلك لميتون، اللام لام التأكيد. ليش هذا التأكيد؟ التأكيد ليس لأن الموت فيه نظر إن واحد يموت ولا لا، الموت هو حتم، قضية حتمية، ولكن المشكلة في الإنسان أنه حينما ينظر إلى الموت ينظر إليه كما ينظر إلى الشمس. من منا يحقق بالشمس؟ ما أحد يحقق بالشمس كشمس، وإنما نحقق بآثار الشمس على الآخرين. ومن منا يحقق بالموت على أساس أن الموت يأتي إليه هو؟ نحن ننظر إلى الموت الآن إلى الآخرين، ننظر إلى الميتين وكأننا لن نموت. النبي صلى الله عليه وآله كان على ناقته وأراد أن يعظ الناس بهذا المضمون، قال لهم فيما ورد عنه: أيها الناس، كأن الموت على غيرنا مدرك، وكأن الحق على غيرنا وجب، وكأن الذين يشيعون من الأموات سفر عما قريب إلينا راجعون، نبوبهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم. لحال الإنسان ينظر إلى غيره وكأن الموت يأتي إلى غيره، لأنه لا يريد هو أن يقنع نفسه بوضوح بما هو متيقن به. سلام الله تعالى على أمير المؤمنين في عبارة له من أشد العبارات بلاغة، يتحدث عن الموت قائلا: لم يخلق الله يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. لعيد العبارة: لم يخلق الله يقينا لا شك فيه، الموت هو يقين لا شك فيه، بس الإنسان كيف يتعاطى معه؟ يتعاطى معه كأنه شك لا يقين فيه، يتعاطى معه بالعكس كأنه غير متيقن. أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. من هنا يحاول الإنسان بشكه الوهمي هذا أن يهرب من الموت. أينما تكون يدركه الموت، طب هي قضية واضحة. ليش القرآن الكريم عم يقولها؟ لأنه الإنسان بيحاول بيقينه الشكي إن صح التعبير، بيحاول أن يهرب من الموت. والإمام علي عليه السلام أيضا يواكب توجيه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يقول: لو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما ولدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة. بس شو صار بسليمان الذي كان يأمر الريح فتذهب بأمره، تسير بأمره، ويتحدث مع الحيوان، ويخدمه الجن؟ فلما استوفي طعمته واستكمل مدته رمته قصي الفناء بلباب الموت، وأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة وورثها قوم آخرون. لأن سليمان كان يعرف وكان على يقين، هو عنده ليس بشك كما عند أكثر الناس، كان رغم كل ملكه كان يقول: لتسبيحة واحدة يقبلها الله خير من ملك آل داود، لأن ملك سليمان يفنى وثواب التسبيحة يبقى. لأنه كان يعرف هذه الحقيقة، كان يتفاعل معها، فيجلس مع ملكه وملكه، كان يجلس مع الفقراء، يضع يديه على عنقه ويقول: مسكين مع المساكين. ولكن أكثر الناس لا يتفاعلون مع قضية حتمية الموت. من هنا كان أهل البيت عليهم السلام يذكرون أن الإنسان مهما ملك ومهما علا فإنه لابد أن يواجه هذا الموت، وقد يواجهه بذل. حينما استدعى المتوكل لعنة الله تعالى عليه الإمام علي الهادي بعملية أمنية أراد من خلالها أن يقتل الإمام، ثم أراد بعد ذلك أن يذل الإمام، إذا بالإمام ينشد أمامه قصيدة أراد من خلالها أن يعظ فيها ذلك المتوكل. كان المتوكل يجلس على عرشه وكأن الدنيا بين يديه لا تفارقه. قال له الإمام: باتوا على قلل الأشبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم الغلل. ذهبوا إلى الجبال المرتفعة هربا من الموت ومعهم حرس غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يرتدي. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لمحسنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما كنسوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأشلاف قد رحلوا. إنه الواقع الذي يهرب منه الإنسان، إنه الواقع الذي لا يتفاعل معه الإنسان، وحينما تأتيه ذكر الموت تجده ينفر، لا يحب حتى أن يذكر الموت، أن يذكر الموت أمامه. لماذا يهرب الإنسان من هذه الحقيقة؟ لماذا لا يحب أن يتذكر هذه الحقيقة؟ جاء بعضهم إلى الإمام الحسن المجتبى صلى الله تعالى عليه، قالوا له: ما بالنا نكره الموت ولا نحبه؟ فأجابهم بجواب واقعي يمثل الحال الحقيقية، قال: إنكم أخرقتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون النقل من العمران إلى الخراب. من هنا أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن نبقى ذاكرين الموت، أن نبقى نتذكر الموت الذي لا مفر منه، وكيف يكون منه المفر وملك الموت صاحب السلطة. النبي صلى الله عليه وآله في قصة إسرائيل يتحدث أنه وجد ملكا عظيما ذا هيبة، سأل جبرائيل: من هو هذا الملك؟ فأخبره بأنه ملك الموت. دنا منه، سأله: أنت تقبض أرواح المؤمنين؟ كل المؤمنين، وقد يكون القبض في لحظة واحدة. فأجابه ملك الموت: ما الدنيا كلها فيما سخر الله لي إلا كدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاء، وما من دار من ديار الدنيا إلا وأدخلها كل يوم 5 مرات، فإذا رأيت أهل الميت يكون ميتهم أقول لهم: إن لي بكم عودة وعودة حتى لا يبقى أحد منكم. إنها الحقيقة التي من خلالها لابد أن نبقى ذاكرين الموت، أن نذكر الموت لا لكي نعيش يأسا في حياتنا، وإنما أن نذكر الموت لكي نعمل لحياتنا الحقيقية، لنعمل للدنيا على أساس أنها المحطة التي تأتي بعدها حياة، هي الحياة الحقيقية، هي الحيوان الحقيقي. من هنا ورد الحث على ذكر الموت، الحث الأكيد. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول فيما ورد عنه: أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، أفضل العبادة ذكر الموت، أفضل التفكر ذكر الموت، فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة. لأن ذكر الموت يجعل الإنسان يسير بحياته بشكل معتدل، يجعل الإنسان يحسب حساب كل خطوة يخطوها في هذه الحياة. الإمام علي عليه السلام كان يقول: أكثر ذكر الموت ويوم خروجكم من القبور وقيامكم بين يدي الله عز وجل يهون عليكم المصاب. حتى حينما يقع الإنسان بالمصاب في هذه الدنيا، الموت يهون عليه المصاب. وكان أمير المؤمنين حينما تأتي فرصة ينتهزها، يغتنمها لأجل أن يذكر الناس بهذه الحقيقة. كان الإمام علي عليه السلام عائدا برفقة أصحابه من معركة صفين، فتوقف عند مقبرة الكوفة، وهناك راح يخاطب أهل القبور: يا أهل الديار الموحشة والمحال المغفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرط صادق ونحن لكم تبع ضاحك. ويحدث الموتى بالمصير بعدهم: أما الدور فقد سكنت. قديش الواحد هلا ما عنده بيت، يسعى ويسعى ويرفع شوي بياخذ اسكان وبصير يقصد وبيعيش هم انه يكون عنده بيت، فجأة يموت. أما النور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. خير الزاد لتلك الرحلة هي أن يكون عند الإنسان هذه المناعة التقوى، أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. من هنا كان المؤمنون وما زال يذكرون الموت ذكرا من خلاله يعيشون الحياة بشكل أفضل. في زمن ابن عباس وردت قصة معبرة عن أحد الشبان الذين أراد أن يبقى ذاكرا للموت. هذا الشاب ورد أنه كان يأتي إلى ابن عباس، وكان ابن عباس يكرمه ويبنيه. بعض الناس رآه يذهب إلى مقبرة في الليل ويمكث فيها فترة ثم يرجع، فظن أنه يسرق الأدفان. ذهب إلى ابن عباس وأخبره بذلك. ابن عباس لم يحكم بسرعة على هذا الأمر، لأنه تعلم من مدرسة أمير المؤمنين أن الفرق بين الحق والباطل 4 أصابع، بين العين وبين الأذن. إذا رأيتموه يفعل ذلك فأخبروني. فرأوه يذهب إلى المقبرة فلحقه ابن عباس. شو كان قصة هذا الشاب؟ هذا الشاب شاب متدين، أراد أن يكون ذاكرا للموت. كان قد حفر قبرا، اضطجع في ذلك القبر وأخذ يناديه: يا ويحي إذا دخلت لحدي وحدي، ونطقت الأرض من تحتي فقالت: لا أهلا بك ولا مرحبا، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري، فكيف وقد أصبحت في بطني؟ بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا وإلى الملائكة صفوفا، فمن عدلك غدا من يخلصني؟ ومن المظلومين من يستنقذني؟ عصيت من ليس بأهل أن يعصى، عاهدت ربي مرة بعد أخرى، فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء. خرج من القبر